فمسألة الجرح والتعديل من الضوابط التي بها يقبل الراوي أو يرد، التي بها يقبل الراوي أو يرد. فهنا التي بها يقبل الراوي أو يرد من ضوابط وضعوها في الإسناد، وضوابط أخرى وضعوها في نفس الراوي الذي يروي الحديث. منها كما قلنا الاحتياج والإعواز الشديد إلى مسألة الجرح والتعديل، إذا توافق، إذا اختلف، إذا تعارض، يعني كيف يكون الأمر بهذا الباب. نعم. وعندنا علماء لهم ما لهم من الديانة والضوابط التي إذا توفرت كان الأمر على خير ما يكون في مسألة قبول الحديث أو رد الحديث. وقد نقول أن الرواة مراتب ثلاثة، الرواة مراتب ثلاثة، الرواة مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى من هذه المراتب متفق على تعديله، كالزهري، كأحمد بن معين، كالإمام أحمد بن حنبل، هذه المرتبة الأولى متفق على تعديله، متفق على تضعيفه، كابن أنعم الأفريقي، كالجعفي، متفق على تضعيفه، مختلف فيه كابن عقيل، نعم، كابن الأيعة، كمحمد بن كأبي إسحاق، نعم. فهناك رواة اختلفوا فيه. يبقى عندنا، عليكم السلام وبركاته، عندنا مراتب ثلاثة: المرتبة الأولى متفق على توثيقه، المرتبة الثانية متفق على تضعيفه، وهذا لا كلام فيها. المرتبة الثالثة مختلف فيه. هو الاختلاف هنا الذي يقول به مسألة العلماء لو اختلف الجرح والتعديل كيف يكون. هو الأصل أنه قال القاضي أبو بكر الباقلاني: يثبت الجرح والتعديل بواحد. يعني هنا يقول كيف ثبت الجرح والتعديل؟ قالوا ثقة، قالوا عليكم السلام، قالوا ثقة، قالوا ضابط عدل، قالوا ثقة ثقة. طيب كيف يثبت هنا التعديل ويثبت التجريح في هذا الباب؟ العلماء يقولون يثبت بواحد في الرواية والشهادة، نظرا إلى أن ذلك خبر، وصح أن الشهادة لا تنفع إلا باثنين. فهم قالوا أبو بكر الباقلاني قال الجرح أو التعديل يعني يثبت بواحد. فيثبت بواحد، وهذا صحيح يعني، هو وهذا نادر طبعا يكون واحد بس اللي وثقه، لكن من وجد، اذا وجد موثقا الثقة من علماء الجرح والتعديل وثقوا راويا او ضعفوا، جاء واحد عنهم هو الذي وثقه او ضعفه، يقبل بذلك. وقيل في الرواية فقط، وهذا الصحيح، الشهادة لا، واحد يكفي في الرواية، نعم، بخلاف الشهادة للتناسب فيهما، فإن الواحد يقبل في الرواية دون الشهادة، هذا الصحيح. وقيل لا فيهما، نظرا إلى أن ذلك شهادة فلا بد فيها من العدد، وهذا لا يصح. والمعنى هنا كما قال العلماء هنا هي طبعا في خلاف بين المحدثين، هذا كلام الأصوليين. المحدثون منهم من قال لا بد من اثنين في التوثيق، طبعا التوثيق الإنسان، عشان هو التوثيق الراوي، قد يحدث التوثيق بالتلفظ بثبوت ذلك عن علماء الجرح والتعديل. قال بعضهم لابد من اثنين، وقال الآخرون واحد يكفي، وهذا الصحيح. وقد يكون التوثيق بسبب الشهرة، أنه الخلاف الأصوليين هم الذين قالوا بأن التوثيق، يعني طبعا كما قلنا هي أقوال ثلاثة، يثبت الجرح والتعديل بواحد، شهادة ورواية، وقيل في الرواية فقط دون الشهادة، هذا صح، هذا أسد. وقيل لا، لا في الشهادة ولا في الرواية. الصحيح الراجح كما قلنا هذا عند الأصوليين، والصحيح عندهم أيضا أنه يثبت بواحد، وعند المحدثين نعم يثبت بواحد، وبعض المحدثين قالوا يثبت اثنين، والصحيح أنه يثبت بواحد، إن وثقوا وثقوا واحد كان التوثيق، وإن ضعفه واحد كان التضعيف. فيكون هذه المسألة عند المحدثين يعرف الراوي أو عدالة الراوي بتوثيق رجل من علماء جرح التعديل أو بالاشتهار، وتغني شهرته عن البحث عن توثيقه، كأحمد كابن عيينة كهؤلاء العلماء الأبرار الذين هم أساطين المحدثين الذين هم ملأوا الأسماع والأعين. فإذا جاء في الراوي جرح وتعديل، فإذا جاء في الراوي جرح وتعديل، فهل يلزم من عدل أن يبين سبب التعديل، أو يلزم من جرح أن يبين سبب الجرح؟ قال القاضي يكفي الإطلاق فيهما، يكفي أن يقول هذا ثقة هذا ضعيف، هذا ثقة هذا ضعيف، وهذا هذه الكفاءة لا تريدها عند المحدثين بحال من الأحوال، لا يرتضي بها المحدثين. قال فلا يحتاج إلى ذكر سببهما بالرواية والشهادة اكتفاء بعلم الجارح والمعدل به، اكتفاء بعلم الجارح والمعدل به. وهذا الكلام كما قلت لكم ضعيف، وحتى عند المحدثين لا يمكن أن يقبلوا بذلك. وقيل يذكر سببهما، يعني سبب التعديل وسبب الجرح، فلا يكفي إطلاقهما لاحتمال أن يجرح بما ليس بجارح، وهذا الذي التمسه المحدثون وتوقفوا عنده، أن المجرح لابد أن يسأل عن سبب الجرح، لأنه قد يفسقه وليس بفاسق، أو يسقطه لانخرام مروءة ولا يسقط بانخرام المروءة، أو يجرحه بشيء هو يرى فيه شيء من الورع الشديد عنده فيحكم على الناس بورعه، وهذا ليس بحكم. نعم، يعني ابن نقطة مروا عليه فوجدوه يأكل تمرة على الباب، قالوا تأكل تمرة على الباب، أين المروءة؟ قال لا تسألوني، قد ذهبت المروءة مع أهل المروءة. فهذا الباب لابد أن يفهم هذا الباب ويعقل، لأنه قد يجرح بغير جارح، أو يجرح بما لا تسقط الرواية فيه. أرادوا من أحمد بن حنبل أن يجرح وكيعا، لأن وكيع كان يشرب النبيذ، والعجيب أن وكيع كان يقول كنت أتروح بالنبيذ لقوة الحفظ، يستروح بالنبيذ. فنظر أحمد وقال ما لها وللعدالة، يعني هذا أمر مختلف فيه، فما لها وللعدالة ما تتكلم فيه. وهذه مسألة جاهلها كثير ممن عن الساحة، لا يفقهون هذه المسائل، فتراهم يقدحون بما ليس بقادح، أو يكون قادحا لكنه لا يسقط الراوي. نعم. وقيل يذكر سبب التعديل فقط دون الجرح، جرح إطلاق يقبل، لأن مطلق الجرح يبطل الثقة، ومطلق التعديل لا يحصلها لجواز الاعتماد فيه على الظلال، وهذا كلام ضعيف جدا، هذا أضعف الأقوال. وعكس الشافعي، ولنعم ما عكس الشافعي، وهو معناه أنه لا بد أن يذكر سبب الجرح للاختلاف فيه دون التعديل. السبب التعديل كثير جدا، فلذلك لا يقال اذكر سبب التعديل، لكن لما يجرح يقال له اذكر سبب الجرح. هناك لما أسألكم لما، وهذا الراجح، لما يكون الراجح هو أنه لا يذكر سبب التعديل ولكن يذكر سبب الجرح. لما السؤال المطروح، لما ممتاز يا محمد صابر، ربي يبارك فيك عشان ما تطولش. ممتاز يا سيد الوقار، ممتاز يا جهاد، ممتاز. لما تخلفت عن الدروس يا جاء ولا تخلفت عن الدروس يا تاجي بقار؟ أنت كنت مريضة. نعم كنت مريضة في المستشفى شفاك الله عافاك. جهاد لما تخلفت يا أستاذ جهاد عن الدروس؟ لما تخلفت؟ ممتاز السلفي. نعم عليكم السلام كاتب. لأن غص العدالة ممتاز. إذا الأصل العدالة فالجارح لابد أن يثبت سبب الجرح. أحسن الله يمشفك الله أفضل. الجارح لابد أن يثبت سبب الجرح ولأنه كما قلنا قد يقع ويجرح فيما بما ليس هو بجرح. طيب قال وهو عكس الشافعي المختار في الشهادة. وأما الرواية المختار يأتي فيه الإطلاق والصحيح فيها للجرح والتعديل إذا عرف مذهب الجارح من أنه لا يجرح إلا بفادح ولا يتلمس ذلك بشهادة لتعلق الحق فيها بالمشهود له. صحيح كما قلنا أن ذكر سبب الجرح هو الأصل كما قال الشافعي والصحيح وهو غفر الله لكم. إذا هو الصحيح في هذا الباب الصحيح في هذا الباب هو أنه لا بد أن يذكر سبب الجرح ولا يطالب بسبب التعديل. قال المصنف قول الإمامين أي إمام الحرمين والإمام الرازي قالوا يكفي إطلاقهما الجرح والتعديل. وهذا حتى ولو كان من قول من أقوال الأصوليين فهو من أضعف الأقوال. هذا حتى وإن كان قولا من أقوال الأصوليين لكنه من أضعف الأقوال. قال وقال المنين العالم بسببهما أي من هو لا يكفي من غيره. وهو يعني العالم بسبب التعديل والعالم بسبب الجرح يعني نكتفي بقوله دون أن نسأله عن السبب وهذا خطأ. وعلى قول المحدثين وهم أهل التخصص قالوا بأنه لا يطالب بذكر سبب التعديل لكن يطالب بذكر سبب الجرح. إن لم يطالب بسبب التعديل يطالب بسبب الجرح. وهو قاله رأي القاضي المقدم إذ لا تعديل ولا جرح إلا من العالم بسببهما فلو قالناه غيره وإن ذكر معه ابن حاجب وغيره. والصحيح كما قلنا نعم الذي يتصدى ليتكلم في مسألة التعديل والتجريح هو لابد أن يكون عالما بالجرح وبالتعديل لابد وعالم بأسبابهما. لكن كما قلت وجب أن يكون في هذا الباب موضحا لأسباب الجرح. طيب إذا جاء جرح وتعديل يعني جاء في الراوي جرح وتعديل كمثل يحيى بن معين استغفر الله كمثل ابن لهيعة قد جاء فيه جرح وتعديل فماذا نفعل إذا ولد الجرح والتعديل واختلف العلماء في ذلك منهم من عدل ومنهم من جرح. المصنف يقول الجرح مقدم على التعديل والجرح مقدم عند التعارض على التعديل. إن كان قال إن كان هنا اشترط إن كان عدد الجارح أكثر من عدد المعدل إجماعا وكذا إن تساويا يعني عدد الجارح وعدد المعدل أو كان الجارح أقل عددا من المعدل اطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل. يعني هو في كل الأحوال قدم الجرح على التعديل مطلقا وهذا صحيح وهذا يوافق طريقة المحدثين هذا يوافق طريقة المحدثين. وقال ابن شعبان من المالكية يطلب الترجيح في القسمين كما هو حاصل في الأول بكثرة عدد الجارح. هو عمدا الحق أن نقول مسألة الجرح والتعديل هل نقول الجرح مقدم على التعديل؟ المسألة كما قال بعض العلماء ينظر في العدد العدد مرجح إن كان عدد المعدلين أكثر يؤخذ بقولهم وإن كان عدد المجرحين أكثر يؤخذ بقولهم. وبعضهم قال الجرح يقدم على التعديل كلية والتفصيل عند الأصوليين والتفصيل هنا الأصوليون يقولون الجرح مقدم على الإطلاق، سواء كانت الكثرة في المعدلين أو الكثرة في المجرحين أو التساوي، فالجرح مقدم مطلقا، وهذا أعدل الأقوال، وهذا يوافق طريقة المحدثين بشرط. يا ترى ما هو الشرط؟ هذا يوافق طريقة المحدثين بشرط. يا ترى ما هو الشرط؟ يعني أن الجرح مقدم دائما، سواء قل أو كثر يقدم الجرح. هذه طريقة المحدثين بشرط. ما هو الشرط؟ نعم ممتاز، جهاد ممتاز يا نعيم، ممتاز أيضا محمد، هذا صحيح. بشرط أن يكون السبب موضحا، بشرط أن يكون الذي جرح أظهر سببا للجرح. لما؟ لأن المعدل موافق للأصل، والمجرح ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل معه زيادة علم، والناقل عن الأصل معه زيادة علم، لذلك يقدم شرط شريطة أن يكون قد بين سبب الجرح، شرط أن يكون قد بين سبب الجرح. الحكم بالشهادة تعديل، المعنى أنه لو قبل شهادته فقد عدله، لأن الله جل وعلا قال: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالشهادة عند القاضي لا تقبل إلا من عدل، الشهادة لا تقبل من القاضي إلا من عدل. فإذا قبل شهادته فقد قبلت روايته، إن قبلت الشهادة تقبل الرواية، ولأن الشهادة لا تقبل إلا بتعديل اثنين، فهنا يكون بزيادة. المشاكل عندكم ليس عندي، المشاكل عندكم ليس عندي، مشاكل النت عندكم لأنه شغال. ومن التعديل الشخص حكم اشتراط العدالة في الشاهد بالشهادة من ذلك الشخص، إذ لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته. نعم. مسألة أخرى، العمل بالرواية تعديل. ما معنى العمل بالرواية تعديل؟ يعني كل هذه تعديلات. العمل بالرواية تعديل يعني لو جاء عالم وأخذ بالرواية ابن لهيعة، الرواية ابن لهيعة وعمل بها، كمثلا رواية ابن المسيب مرسلة وعمل بها العالم، فهم يقولون عمل العالم بالرواية التي كانت من راو، الحمد لله، من راو، فإنها تعديل لهذا الراو، تعديل لهذا الراو. لو جئنا مثلا كما قلت في رواية ابن هيعة أو رواية حمزة بن عقيل، حمزة بن عقيل مثلا المختلف فيه مثلا، وجاءت الرواية في الوضوء في الطهارة أو في الصلاة أو في الحج على المبيت بمزدلفة أو بمنى، ووجدنا علماء أخذوا الرواية وعملوا بها ورتبوا عليها الأحكام، وهذا عالم العلماء الحديث كأحمد بن حنبل مثلا، فهم يقولون عمل العالم بهذه الرواية التي جاءت من هذا الراوي تعديل له. إن بحثنا عن التعديل والرد، تعديل له يعني معنى ذلك أن أحمد يعدله، كما يروي مثلا مالك في الموطأ برواية رواية معينة، فاعتماده في الموطأ تعديل له، كالبخاري اعتمد رجالا في صحيحه فيكون رواية له تعديل له. فقال عمل العالم، فهنا اعتماد الرواية أيضا والعمل، لكن نحن نتكلم هنا عن العمل. إن عمل العالم برواية الراوي فهذا من العالم تعديل له، فبرواية شخص تعديل له بالأصح، وإلا لما عمل بروايات وخلاص التعديل وما عمل بروايات يجب أن يكون احتياطا، وهذا صحيح. وصحيح عند المحدثين أن هذا ليس بتعديل، لا سيما أحمد بن حنبل كان يقدم الحديث الضعيف على القياس، وإن كان من زمان يرى بأن الكلام هنا أنه على الحديث الحسن، لكن الحق على ظاهره. فالحق أن نقول ليس تعديلا، هذا ليس تعديلا، لكن قد يقال أن هذا ليس فيه التضعيف، يعني لو جاء فيه تضعيف يقول أن هذا العالم لا يراه ضعيفا جدا، يعني لا يرى تضعيفه، وإن قلنا في الضعف فلا يراه ضعيفا جدا، قد يقال بهذا، قد يقال بهذا. رواية من لا يروي إلا على إلا العدل، يعني يقال في الراوي مثلا هذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن العدول. مالك، هو مالك لما تقدم مالك عن الثوري، الثوري أوسع منه رواية، الثوري أوسع منه رواية وأكثر منه رواية، ومع ذلك قدم مالك على الثوري. لما؟ للانتقاء. كان الإمام مالك ينتقي رجاله، كان ينتقي المشايخ الذين يروي عنهم، فقيل انه لا يروي الا عن ثقه. الشعبي قيل فيه انه لا يروي الا عن ثقه. شعبه قيل انه لا يروي الا عن ثقه، ومع ذلك لو اعتبرت احاديث الثلاثه قد رووا عن ضعفاء. مالك روى عن ضعفاء في الموطأ. ابن المسيب الشعبي قال حدثني الحارث الاعور واشهد الله انه كذاب. ويرى تضعيفه الآن. فالحق أن نقول بأن رواية الراوي الذي قيل فيها أنه لا يروي عن ثقة ليست تعديلا، ليست تعديلا. ترك العمل بالرواية ليس جرحا، كما قلنا أن العمل بها على الراجح ليس تعديلا. ترك الرواية، ترك العمل بالرواية ليس جرحا في الراوي، لأنه ممكن يكون عنده دليل آخر، هو الذي حاد به أن يترك هذا الدليل، يأخذ الدليل الآخر. الحد ليس جرحا لصاحبه، ولا الحد له في شهادة الزنا بأن لم يكمل النصاب. وهذا من وين أتوا به؟ الحد هذا لا يسقط في الرواية، قام في حد رسالة الطارق، وهذا أصله في كلام في فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا بكر كان شاهد هو ثلاثة على المغيرة، لكن النصاب لم يكتمل، الرابع لم يأتي بالوجهة المطابقة. لما الرابع لم يأتي بالوجهة المطابقة أقام عليه الحد عمر وجلده وقال تب أقبل شهادتك لا روايتك. فإقامة الحد على الراوي لا يسقط روايته، إقامة الحد على الراوي لا يسقط روايته. ثم انتقل بعد ذلك هذه المسائل، والمسائل الاجتهادية الحرام فيها، المسائل الاجتهادية لا تسقط فيها الرواية. يعني لو قلت لي ما إقامة الحد لا تسقط الرواية لأنها مسألة اجتهادية، والنصاب لم يكتمل في المسألة الاجتهادية. وأيضا من قال بإباحة نكاح المتعة، تعرفون سأصعقكم بكلام ما أريد أن أقول، لكن ماذا أفعل؟ ابن جريج هذا فحل أهل مكة، وهو راو متين، لكن كما قال بعض العلماء لأنه يرسل كثيرا، هذا نكح أكثر من 70 امرأة نكح متعة. ابن جريج كان يرى نكح المتعة ويجوزه، أكثر من 70 امرأة نكحها نكح المتعة، ولم يسقط الرواة ولم يسقط العلماء، لم يسقطه ابن جريج، ما أسقطوه، وكان يرى نكاح المتعة ويجوزه، بل ويطبقه، مش يجوزه فقط ويطبقه. وقلت لكم أن وكيع الجراح ابن الجراح الرئاسي يقول كنت أستروح بالنبي، أستروح بالنبي، فلا يسقطه، فلا تسقط، لا تسقط رواته بذلك، لا تسقط رواته بذلك. هذا علم جاهل، وكثير من على الساحه، من على الساحه مقتله عندما يتصدر من لا دراسه له، ومن لا يفقه ولا يعقل، او الذي يفقه لكنه لا يحيط. لا تجد إلا تضيعا وعدم الضبط. فالله المستعان. اللهم اجعلنا متقنين يا رب العالمين. ثم قال التدليس نقف عند هذه في أسئلة الضبط. لذلك عنده النبيذ لا يسكر، النبيذ ليس خمرا حتى يسكر، وليس محرما حتى يسكر. يعني رغم ما يعني لا تكون محرمة حتى يسكر. ونكاح المتعة ورد، يعني هو منه من يؤكد أن ابن عباس لم يرجع، أن ابن عباس لم يرجع عن قوله بأن المتعة تجوز. والحق أنهم ظلموا ابن عباس. ابن عباس يرى بأن المتعة يتكلمون عنها هي أنها كالمضطر الميت، كالميت المضطر. العبد يقول حكم من يطعن في أهل العلم فضلا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول ما بحرية رأي، هذا فاسد، هذا فاسد. ويفسق بذلك ولو كان الطعن في الصحابة بتكفير أو بما شابه، فهذا على شفير هلكة وشفير كفر أيضا. نعم كل نبيذ قد يسكر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد في النبيذ يوم وليلة في رواية ثلاثة السنن في مسلم، في السنن ثلاثة أيام بليلهن، لو غربت الشمس يوم الثالث كان يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذه. طيب إلى المهذب، إذا غسلت ملابس نجاسة ولكن أجبر راح النجاسة بعد الغسيل، يعني نعم صب الماء عليها مرة ثانية، لأن هذه معناها أن الأثر موجود، يعني ما زالت العين لم تنزع كليتها، اغسليها مرة ثانية. أحكام الحشيش هي أحكام الخمر لأنها تذهب بالعقل. نعم المهذب كتاب النكاح، عندنا مسألة من أهمية المكان.